تسمعوه. طيب مجلة الأزهر يوليو سنة 62 دعا الإمام الأكبر شيخ الجامعة الأزهر أساتذة الكليات وشيوخ المعاهد ومدرسيها وطلابها إلى مؤتمر عام يناقشون فيه مشروع الميثاق الوطني من الوجهة الأزهرية، فلبى دعوته عشرات الألوف من جنود الرسالة المحمدية، ذكر مجلة الأزهر، من جنود الرسالة المحمدية وورثتها في القاهرة والمحافظات، واجتمعوا تحت رئاسته في قاعة الإمام محمد عبده بالأزهر. افتتح الشيخ محمود شلتوت المؤتمر بكلمة نقتطف منها الآتي: وأنا بوصفي شيخا للأزهر أدعو الجمهورية العربية المتحدة أن يكون دستورها الجديد المنبثق من ميثاقها على أساس الإسلام ومبادئه معلنا في صراحة لأن دينها الرسمي هو الإسلام. لاحظ الحكاية دي، هو عايز: وأنا بوصف شيخا للأزهر أدعو الجمهورية العربية المتحدة أن يكون دستور الجديد المنبثق من ميثاقها على أساس الإسلام ومبادئه معلنا، يعني الدستور يعلن معلنا في صراحة لأن دينها الرسمي هو الإسلام. وأنا سكرت أقول لكم بتعرفوا أنه ما من دستور مصري إلا قال دين الدولة الرسمي الإسلام، والحقيقة ده زر للرماد على العيون زي ما يقول. بعد ما يقول دين الدولة الرسمي الإسلام، أنت وأنا من الناس اللي عندنا حرارة وعطف على الدين وجدنا ما يهدينا ويكفينا، ثم يمشي ليقول كل شيء مفارقة للإسلام. فهنا صاحبنا قال معلنا وبيعرف أنه ما ممكن يكون دين الدولة الرسمي في الدستور، وما يمكن أن يضع الرئيس جمال عبد الناصر أمام محجة ليوجد له المخرج. الدستور عايز هو يعلنه أنه دين الدولة الرسمي الإسلام، وده بيعلن ما في أي حاجة غريبة فيه. استمر المؤتمر وخرج بقرارات نورد منها الآتي: وبعد دراستي أي الميثاق ومناقشتي قرر المجتمعون أن هذا الميثاق الوطني في مبادئه يتفق ومبادئ الدعوة الإسلامية، وأنه ينشد مجتمعا إنسانيا قامت الدعوة الإسلامية في مكة على أساسه، وجاءت مرحلة المدينة لتنظيم حياة هذا المجتمع. ومن قراراتهم اقتراحهم التالي: ثالثا، أن يضاف إلى الفقرة التي جاءت في الميثاق خاصة بمساواة المرأة بالرجل عبارة أن يكون ذلك في حدود الشريعة الإسلامية. هل عايز ألفت نظركم للحكاية؟ وبعد دراستي أي الميثاق ومناقشتي قرر المجتمعون أن هذا الميثاق الوطني في مبادئه يتفق ومبادئ الدعوة الإسلامية، وأنه ينشد مجتمعا إنسانيا قامت الدعوة الإسلامية في مكة على أساسه، وجاءت مرحلة المدينة لتنظيم هذا المجتمع. يعني معنى الكلام ده أن الميثاق المصري الحاضر دستور إسلامي فيما يأمل النبي لما جاء في مكة وفيما يأمل لما جاء في المدينة. في كلام قالوا برضو مصطفى وصي في الميثاق ده اللي قلت لكم عليه، وبعد 4-5 أيام مما ظهرت مقالته في جريدة الرأي العام جاءت الصحف لتقول أنه في مؤتمر المؤتمر اللي اسمه هو الاتحاد الاشتراكي كان فيه اقتراح من واحد من العلماء قال فيه للرئيس جمال عبد الناصر أن يعيد الأخلاق الإسلامية والتعاليم الإسلامية وأن يمنع بقانون النساء من أن يلبس الميني جوب. ده شهر عاشور قال الميني جوب ده ما هو مناسب لأنه بيكشف عورة المرأة خصوصا عندما تصلي. شوفوا التمليغ بالصورة كيف، مع أنه الفستان الغربي نفسه ما هو شرعي اللي كان راضي به زمان، هسه هو ما عنده مانع من الفستان الغربي المحدد للجسد، ما في مانع منه لأنه طويل تحت الركبة، لكن الفوق للركبة ده في اعتراض عليه. بعدين صاحب الدستور الإسلامي اللي قالوا عنه هسه هنا قال أنه نحن ما ممكن نسين قانون لنمنع المسألة دي مسألة تخص الأسر. افتكرت وطلعت على المسألة دي جات في الوقت اللي الأزهريين قالوا كلامه ده، عشرات الآلاف منهم قال، ومنهم الكاتب الهسع بيتكلم عن محكمة الردة وبيدي محكمتنا الشرعية الحق وبيحمل علينا نحن كأنما خلى مصر هناك هي على خير ما تكون في الدين وجهنا ليقيم الدين في السودان. إذا كان انتهينا نحن من المصريين، وطبعا هم بيعتبروا هم السابقين للتعليم بالصورة اللي احنا عليه في المعهد العلمي، هم أصحاب الأزهر الشريف، وبالمناسبة دي الأزهر الشريف قطع أكثر من 1000 سنة من عمره باستمرار هو متأثر بالحياة المدنية في 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 مصر وما مأثر في الحياة المصرية. بيطلع قراء كويسين خالص خالص، بيطلع عارض كويسين خالص خالص، بيطلع خطبة كويسين خالص خالص، لكن الحياة المصرية فيها أخلاقها متأثرة بالغرب. الأزهريين نفسهم متأثرين بالغرب. والرجل ده اللي اتكلم عن محاربة الميني جوب فات من باله أنه مسألة السفور ذاتها مش عايز قانون جديد. مسألة السفور محدودة في الإسلام، بتين تسفر المرأة، وصورة السفور شنو؟ ألا تخرج إلا مكشوف وجهها وإيديها، وما تخرج إلا إذا في حاجة لتعمل لأنه ما في من يعولها لتكسب الكسب الحلال. فإذا وجدت من يعولها لا تسفر. ثم ما هم عليه تبرج، والتبرج ما عايز شريعة جديدة ينصص عليها جمال عبد الناصر. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هو ليس ده بدافع من الجهل لحقيقة الدين، ده بدافع من الطمع والخوف من أنه يواجه جمال عبد الناصر بأمر قد يكشف حقيقة حكمه. فقال له بس تمنع المين جوك من الطمر. جمال عبد الناصر قال أنه الكلام ده نحن أدانا فرصة فعلا بنتكلم عن الدين والأخلاق في مصر ويتكلم عنها، وقال أنه في حرية رأي. أهو الشيخ عاشور قدر يقول رأيه. العبارة دي ما بتفوت على الشيخ عاشور، معناها أنت فوت الحد، وهو بكرة ما راح يتكلم. الإشارة فيها هي دي أنه في حرية تمام، أنت تكلمت أكثر من اللزوم. إذا سيبنا نحن مسألة المصريين، نجي لجماعتنا هنا. عندنا هنا نص الفتوى التي أصدرت صاحب الفضيلة الشيخ أبو شام عبد المحمود مفتي الديار السودانية عن إفطار المحاربين والمتصلين بهم عمليا في شهر رمضان المعظم. ده 1942 عندما دخلت قوة دفاع السودان في الحرب في جانب الإنجليز. بعدين رأوا الإنجليز أنه من الدفاع، هي كانت قوته اسمها قوة دفاع السودان. الاسم ده بيعطي في جانب القانون اللي نشأت عليه أنها تكون دفاعية عن حدود السودان. بعدين الإنجليز مضطوا مثل الدفاع ليقولوا أنه الهجوم أسلوب من الدفاع. إذا أنت عايز تدافع عن السودان، إذا هجومك على كرم ده دفاع عن السودان، وفي أن تمشي لشمال أفريقيا لتحارب هناك ده دفاع عن السودان. وفعلا سابوا جماعتي من هنا، لكن في معارضة للوضع ده تحت ما حد يقدر يقولها في الوقت ده. وبعدين في مسألة رمضان، ومسألة رمضان بتضعف الجنود وبتخلي على أي حال زي ما أنتم شايفين عادة هسه حقيقة الإنسان بيصوم لازم يرتاح طول الوقت، وده ما حقيقة الصوم ما هكذا، هو الصائم حق الناس ما يشعروا أنه صائم. حتى يعني المسيح في عبارة منه قال لهم إذا صمتوا أمسحوا وجوهكم وفمكم عشان ما يعرف أنكم أنتم صائمين. نحن هسه على من نصوم نرقد في الجناين وفي المساجد وفي الخروجات، لأنه رمضان ما بناسب العمل. ده فكرنا نحن هسه لما بيجينا على بشور من الدين أصبحت المسألة هي دي. أنت صايم لازم كل زول يعرف أنك أنت صايم، وصاحب عملك اللي أنت بتعمل له ده تعمل تنتج أجلة. وإذا كان قال لك أي حاجة تقول له أنا صايم إذا كان هو ضد الدين يقول لك لا تعال أنت، وده ما يقدرش يقولها. هنا جاءت المسألة في الفتوى اللي طلبوها الإنجليز أنه أبو شامة يعلن له المسألة تخلي الجنود فاطرين. جاءت المسألة دي ونشرت في الصحف الحقيقة، وجهت الحكومة الشفت لحضر صاحب الفضيلة مفتي الديار السودانية عن إفطار المحاربين المتصلين بين عملية في شهر رمضان المعظم.
فأصدر فضيلته الفتوى الآتية، قال بعد الديباجة: وتريدون معرفة نصوص الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأحوال. وأصله بيجي كده، وأصله المدخل بتاعهم أنه هو لما نسألهم من فتوى يقول معلقة كده، ما يتحمل مسؤولية توجيهها للحادثة نفسها. بعدين أي واحد يستغلها زي ما هو عايز، هو يفتكر أنه هو بريء من المسألة دي. الفتوى دي لو تتذكروا قريب ده كانت حصلت من قاضي القضاة. قاضي القضاة لما حصلت حوادث الجامعة، جريدة الميثاق عايزة تجرم الشيوعيين بكل سبيل لأنها فيها دم كان. بعدين قامت سألته عن الرقص في الإسلام، الرقص المختلط في الإسلام، جريدة الميثاقيين، وكل واحد يعرف موقفه من الحوادث، ومحاولته أن تجرم الشيوعيين قبل ما تجد تحقيقات لهم وتعلن المسألة دي. فهو بدل يكون عنده الذكاء الكافي ليعرف أنه في محاولة استغلال له، قام أفتى بكل بساطة أن الرقص المختلط في الإسلام حرام. ده حق معلق بالصورة، ده حق، لكن راح يستعملوه في شنو هون دي ما بتهمه. وفعلا استغله بصورة نشرت بالمنشط الكبير بالحبر الأحمر رأي قاضي القضاة في تحريم الرقص، ليجوا فيما بعد ليعلقوا عليه أن نحن قاومنا الشيوعيين وحصل القتل لأنهم عملوا عمل بفتوى قاضي القضاة حرام في الإسلام. هم يعلقوا المثل بالصورة دي. لكن أنا أفتكر أي إنسان عنده أبسط ذكاء يعرف أنه الجماعة دين عايزين حق يريدوا به باطل، فإنت إن ناصرتهم بالحق بالحق ناصرت في الباطل. وقالوا أنه قال الإبليس جل المسيح مرة ظهر له قال له قل لا إله إلا الله. المسيح عرف أن إبليس ما عنده غرض في لا إله إلا الله، ما قال له لا إله إلا الله، قال له كلمة حق ولا أقولها بقولك. أودي المعارف بيعرف والسائل ده عايز شنو، لكن أصحابنا بيمشوا بالصورة. قال وتريدون معرفة نصوص الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأحوال، فأفيدكم بأنه يجوز الفطر والحال كما ذكر بالسؤال، مش شغلي أنا بالحوادث الحقيقية، فأفيدكم بأنه يجوز الفطر والحال كما ذكر بالسؤال. فقد ورد في البحر أن المحارب إذا خاف العجز عن القتال له الفطر ولو مقيما، وجاء في موضع آخر أن المحارب إذا كان يعلم يقينا أنه يقابل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف أن أي إن لم يفطر يفطر قبل الحرب مسافرا كان أو مقيما، ولو أفطر على ظن أنه يقابل أهل الحرب فلم يتفق له القتال فعليه القضاء لا الكفارة، وذلك أن المقاتل محتاج إلى تقديم الأكل فصار مأزونا قبل وجود حقيقة العذر. ورد في فتح القدير بأن المحارب إذا كان يعلم أنه يقابل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطره يفطر قبل الحرب مسافرا كان أو مقيما، هذا بالنسبة للمحاربين والمساعدين، أما بالنسبة لمن يستأجر في عمل يتصل بالأعمال الحربية فهو أجير، وقد أجازت الشريعة له الفطر. فقال ابن عابدين إن الأجير لو أجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفي. فمن هذا يعلم أن المحارب والمساعد والأجير لهم الفطر في رمضان، والله أعلم. الله أعلم دي اللي تختم الموضوع بأنه محال لله كله، لكن ما فيه غير عمل ما بتصل بها الله بالمرة. بعدين يقال أنه كثير من جنودنا أبو يفطروا أو لأنه في ناس عندهم وازعون الدين وهم عارفين أن الرجل ده ما بيحمل عنه الأمر، دي فتوى للإنجليز وهم مواجهين الله فيها. هنا برضو في كلام عن الشيخ الزبير عبد المحمود، هو واحد من شهود محكمة الردة، ده آخر كلام عن نقلناه عنهم وكثير مسائلهم، لكن عنده كتاب في مكتبة جامعة الخرطوم تعاليم دينية مؤلفه الزبير عبد المحمود، صدر الكتاب أيام الحكم العسكري، قال فيه بسم الله الرحمن الرحيم، ده الإهداء إلى رجال ثورتنا الأبرار الذين حاربوا الشيوعية الممقوتة وحطموا الفيدريشن المزعوم وجمعوا كلمة الأمة بعد أن فرقتها الأحزاب وحكوماتها أيدي سبا وقضوا على الفساد والمفسدين ورفعوا رأس الأمة السودانية عاليا في المحافل الدولية، أهدي هذا الكتاب بعدين وأرجو نشره.